أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا بأس بأن نقرأ العبارة التي ذكرها المصنف بيان نظرية التزاحم الحفظي. قال رحمة الله تعالى عليه: توضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، وكذلك الأمر في الوجوب. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائيا، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك. وعن نلاحظ أن المصنف فرض الكلام في باب الشبهة التحريمية، لكن لا فرق بين الشبهة التحريمية وبين الشبهة الوجوبية من هذه الناحية. بالنسبة للإباحة، عن أي ملاك، يعني بمعنى عن أي ملاك للحكم الاقتضائي؟
نقول لا اقتضائي أصلا في ملاك.
يوجد ملاك لكنه ملاك لا اقتضائي. يعني ما هو معنى الملاك اللا اقتضائي؟ نفس اللا اقتضاء، نفس عدم وجود ما يقتضي سائر الأحكام أو ما يعني ملاكها عدمي في الحقيقة. نعم، عندما نقول ملاكها عدمي يعني ليس الملاك في الحقيقة إلا عدم الملاك. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن بعض، يعني إذا اختلطت على المكلف لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض، يتمسك بروح قاعدة الاشتراك، لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام على حرمته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات هو بين أمرين. إذن أمامه حل من اثنين: إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته أو يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. إذن إما أن يكون الحكم على مستوى الظاهر حكما لصالح التحريم الواقعي أو لصالح الحلية الواقعية والإباحة الواقعية، وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته أو يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة. يعني عندما ينهاك عن ما تحتمل حرمته هذا ليس بسبب قيام ملاك جديدة، قيام مبادئ جديدة في هذا الذي احتملت حرمته حتى لو كان مباحا واقعا، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، يعني ضمن الشبهات، فهو منع ظاهري ناشئ عن نفس مبغوضية المحرمات الواقعية وعن حرص المولى على ضمان اجتنابها، اجتناب هذه المحرمات الواقعية. وفي مقابل ذلك إذا كانت الإباحة ذات ملاك في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائيا، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. ها؟ إن كانت الإباحة في الإباحة في المباحات الواقعية ذاتها.
مش هون خبر كامل؟
إيه؟
مش حكم الجمع المؤنث السالم؟
لا، مش ملحقة فيه. هذه الذات التي بمعنى صاحب. إذن إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائيان، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. الملاك لا اقتضائي لا صوت له، لا لسان له، لا رسالة له، لا يأبى عن المنع ولا يأبى عن الإيجاب، وحقيقته اللا اقتضاء. اللا اقتضاء يجتمع مع اقتضاء العدم ويجتمع مع اقتضاء الوجود. اللا بشرط، اللا بشرط يجتمع مع بشرط لا ويجتمع مع بشرط شيء. وهذا المنعو سيشمل الحرام الواقعية والمباح الواقعية أيضا إذا كان محتمل الحرمة للمكلف. وفي حالة شموله للمباح الواقعي، يعني في بعض الشبهات عندنا الحكم الواقعي هو الإباحة، وفي بعض الشبهات الحكم الواقعي هو التحريم الواقعي. بالنسبة لما حكمه الواقعي هو التحريم لا بأس، وافق الظاهر الواقع. بالنسبة لما حكمه الواقعي هو الإباحة، الحكم في الظاهر صار هو المنع والحكم في الواقع صار هو الإباحة، فتغير الظاهر مع الواقع، لكن هذا لا بأس به. وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، وإن كان مخالفا لها، هو منع ظاهري وهي إباحة واقعية، لكن لا يوجد تناف لعدم كون الملاك ملاكا اقتضائيا، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه. كونه مباح أو كونه ممنوعا عنه ظاهرا، هذا لم يصيره متعلقا لمفسدة واقعية حتى يقال، أو لمبغوضية واقعية حتى يقال هناك تناف بين هذه المبغوضية وبين ملاكه، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. هذا إذا كانت الإباحة الواقعية ملاكها لا اقتضائيا. أما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائيا فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل أو يحتمل المكلف إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. هناك ملاك يقتضي البقاء على إطلاق العنان، هذا الملاك يقتضي أن يحتاط المولى له، فيشرع الإباحة الواقع الإباحة الظاهرية حينها، فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي. كل تركيز المصنف على مسألة ليس في أنه ليس في البين ملاك آخر. عندما تولد الحكم الظاهري نحن لم نشاهد ولم نلاحظ وجود ملاك آخر، وجود محبوبية أخرى، مبغوضية أخرى. هذا كل هم المصنف، أن يبين أن هذا الحكم عندما كنا نراقب حركة ولادة الحكم الظاهري لم يظهر على الشاشة ملاك جديد، فالملاك الذي دعا وبعث إلى إصدار الحكم الظاهري هو نفسه الملاك الواقعي، وبالتالي فالأحكام الظاهرية متولدة من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. إذن لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. طبعا تلاحظون أنه يوجد مقدمة مطوية في كلام المصنف، وهي أن الغرض، أن ما يكون غرضا للمولى، ما يكون مصلحة أو ملاكا للمولى، فإن هذا الغرض قد يوسع دائرة محركيته، لكن هذه التوسعة لدائرة المحركية لا تعني أن الغرض يدعو إلى غير متعلقه، بل هو إنما له داعوية إلى نفس المتعلق. غاية الأمر في صورة الإجمال، في صورة الاختلاط على المكلف، داعوية هذا الغرض إلى متعلقه تتسع دائرتها احتياطا ضمانا. يؤكد المصنف على هذه العبارة لضمان إطلاق العنان مثلا، أو لضمان عدم الوقوع في المفاسد الواقعية. فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة، خب هنا فرضنا أن الملاك ملاك اقتضائي، في هذه الحالة هذا المباحات الواقعية ملاكها يدعو إلى المحافظة على إطلاق العنان، المحرمات الواقعية ملاكها يدعو إلى الإلزام بالمنع، يدعو إلى المنع من الفعل. حينئذ ماذا يصنع المولى؟ وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته. هنا لابد من إجراء عملية موازنة، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات. وهذا الترخيص يعني مثلا إذا لاحظنا الآن في الشبهات البدوية عندما يجعل الشارع المقدس البراءة الشرعية، هذا يدل على أن ملاك إطلاق العنان بنظر المولى في الشبهات العادية في الشبهات البدوية، ملاك إطلاق العنان هو أقوى عنده أو كان أقوى عنده من ملاك المنح أو من ملاك الإلزام، ولهذا صدر الحكم الظاهري لصالح البراءة الشرعية. مثلا أما في باب مثلا الدماء والأعراض، هناك الذي صدر عن المولى في مقام الحكم الظاهري هو أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال جعل المولى لها في باب الدماء والأعراض يدل على أن المحرمات الواقعية هنا في هذه الشبهات المرتبطة بباب الدماء والأعراض كانت أقوى لدى المكلف من ملاك إطلاق العنان، فصدر الحكم الظاهري لصالح أصالة الاحتياط. طبعا سوف يأتي لاحقا من المصنف في الحلقة في نفس هذه الحلقة في القسم الثاني منها عند الحديث عن الاستصحاب أن الاستصحاب تفرد بطريقة خاصة في جعل الأحكام الظاهري، يعني لا يخرج المصنف في الحقيقة عن نظرية التزاحم الحفظي، لكن هناك يلحظ عنصرا إضافيا، يلحظ نكتة إضافية أخذها الشارع حتما برأي المصنف أخذها في باب جعل الاستصحاب، لأن الاستصحاب مشكلته أنه من جهة يشبه الأصول العملية ومن جهة يشبه الأمارات، حتى اختلفوا في أنه أصل أو أمارة، ومن قال بأنه أصل اختلف بأنه أصل صرفة أو بأنه أصل محرز أو تنزيلية. على كل حال في باب الاستصحاب سوف يذكر المصنف استدراكا يرتبط بنظرية التزاحم الحفظ، ما يذكره الآن تقريبا يأتي ويتم بالنسبة إلى باب جعل الأحكام الظاهرية مطلقا، نستطيع أن نقول باستثناء الاستصحاب. إذن وهذا الترخيص، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص المولى في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان الحرام الواقعي محتمل الإباحة، يعني إذا كان طرفا للشبه. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، تلاحظ يؤكد دائما لا يحصل تناف، لا يوجد ملاك جديد، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية، نفس ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات. هذه العبارة للوهلة الأولى يبدو أنه قد يبدو أن فيها إشكالا واضحا، نفس الإشكال الذي أورده الشهيد الصدر في الحلقة الأولى على تعريف الحكم الشرعي، وأنه لا يصح تعريف الحكم بأنه خطاب الله، وإنما خطاب الله هو المبرز للحكم الشرعي والحاكي عن الحكم الشرعي، لقائل أن يقول إن المصنف عاد ليتورط بهذا الإشكال. الحكم الظاهري عنده ما هو الآن؟ أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها من هذه الملاكات والمبادئ الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ أو ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. هذه حين يتطلب حتى يشير إلى الملاكات، إلى الملاكات الاقتضائية. الملاكات الاقتضائية لا يتطلب كل واحد منها أو لا تتطلب الحفاظ عليها. إذن حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. طبعا هذه العبارة من المصنف لا يمكن البناء على أنها عبارة مسامحية، لأنها سوف تتكرر من المصنف في أكثر من موضع من الحلقة الثالثة، تعبير عن الأحكام الظاهرية بأنها خطابات. طبعا ليس المراد من الخطابات هنا نفس ما أريد في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله، مراد من الخطاب هنا الخطاب الجعلي، الخطاب الإنشائي، الخطاب في مرحلة الجعل، لا الخطاب بمعنى الأدلة الحاكية والأدلة المبرزة. إذن ليس المراد الألفاظ الصادرة من المولى في مقام مثلا تشريع البراءة أو تشريع الاحتياط أو جعل الحجية أو مشاكل ذلك. المراد ماذا؟ أن الأحكام الظاهرية في مقام الجعل دلالتها ورسالتها الحقيقية هي أن تبين أي الملاكين الاقتضائيين برأي المولى كان هو الأهم، بحيث صدر الحكم الظاهري لصالح. هي جعولات تخاطب المكلف في رتبة الظاهر، وتكشف لهذا المكلف في رتبة الظاهر عن أن المولى في نظير هذه الشبهات أو في هذه الشبهات رجح جانب مثلا الإباحة على جانب الحرمة أو الحرمة على جانب الإباحة وما شاكل ذلك. هذا هو مقصود المصنف، فلا يرد عليه نفس الإشكال الذي أورد على الحلقة الذي أورده هو في الحلقة الأولى. ليس مراده من الخطابات المبرزة، ليس مراده الألفاظ الحاكية، مراده الخطاب الجعلي، ما يعني الصياغة الجعلية التي تصدر من المولى في مقام الإنشاء وفي مقام جعل الأحكام الظاهرية. المكلف الذي يكون شاكان ثم يطلع على أن المولى جعل الحكم الظاهري، فإن هذا الخطاب يدل على إنشاء الحكم الظاهري، وإنشاء الحكم الظاهري يكشف عن أن المولى رجح هذا الملك على حساب ذلك الملك، إما لكونه أهم وإما لكون ذاك ملاكا لا اقتضائيا. يعني عندما نجده مثلا حكم لنفترض بالاحتياط، بوجوب الاحتياط، فذلك إما من باب أن ملاك المحرمات كان أقوى، وإما من باب أن الإباحة في المقام في هذه الشبهات إباحة لا اقتضائية. وعلى كل حال يصدق أن المحرمات ملاكها أهم، لأن الملاك الاقتضائي بحسب ما يبدو من المصنف أهم دائما وأهم مطلقا من الملاك لا اقتضائي. ملاك لا اقتضائي لا تصل النوبة إليه إلا بعد إحراز خلو الفعل عن أي مصلحة أخرى أو مفسدة أخرى داعية إلى شيء من الأحكام التكلفية المتبقية. أنه واضح كلام المصنف هنا ليس في عالم الإثبات، كلامه في مقام الجعل، في مقام جعل الأحكام الظاهرية. في مقام جعل الأحكام الظاهرية يريد أن يقول جعولات الحكم الظاهري لها رسالة، لها دلالة جديدة لم نكن نجدها في الأحكام الواقعية. في مقام جعل الحكم الواقعي أنت لا تستكشف أهمية ملاك من ملاك، تستكشف وجود ملاك. أما في باب الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية مجعولة بحيث تغطي مساحة من الشبهات، دائرة من الشبهات، لها لهذه الجعولات الظاهرية رسالة ومدلول، وهو أن المولى بعد إجراء عملية موازنة رجح هذا الملاك أو هذه الملاكات على تلك الملاكات. يعني غير واضح، وإنصافا يعني ليس من الإنصاف أن تحمل العبارة على غير هذا المعنى.
حتى بالواقع
ما فهمت.
المقصد انه تقول انه هذا الخطابات بصح اطلاقها على الحكم الظاهر، ما بصح اطلاقها على الواقع.
لا مش عم اقول هيك، المصنف رأيه النهائي أن الخطابات ليست هي حقيقة الأحكام الشرعية، سواء كانت هذه الأحكام الشرعية أحكاما واقعية أم أحكاما ظاهرية. حقيقة الحكم الشرعي الاعتبار، هي الجعل الصادر عن ملاكين، الصادر عن محبوبين. لكن في باب الأحكام الظاهرية، الإنشاء، إنشاء الحكم الظاهري وجعل الحكم الظاهري تنعقد له دلالة جديدة بحسب هذه النظرية. وهي هذه الدلالة الجديدة ما هي؟ الدلالة على أهمية هذا الملاك على سائر الملاكات المحتملة في الواقع. هذا كل ما يريد المصنف قوله، لأن المصنف عدل أو تراجع هذا ليس من الإنصاف في شيء. طب يكفي أن يبرز في مثل هذه المباحث، يكفي أن يبرز نظرية تدفع المحظور العقلي. النظريات الثبوتية التي يؤتى بها في مقام التحليل، التي يؤتى بها في مقام الرد لمحاذير عقلية مدعاة، يكفي أن تكون هذه النظريات أو هذه الأجوبة المقتضي لها موجود والمانع منها مفقود. يعني لا نحتاج إلى إقامة الدليل عليها، لا نحتاج إلى 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 يكفي أن العقل وجد حلا، يكفي أن العقل يفرض إمكان التخلص من المحظور، أن هذا حل مخلص من المحظور. نعم، مع عدم إقامة الدليل الإثباتي عليها، مع عدم إقامة الدليل الإثباتي عليها، تبقى هذه أو يبقى هذا، يعني تبقى هذه النظرية أحد الحلول الممكنة. وثبوت نظرية، ثبوت صحة حل أو إمكان حل لا ينفي ما عداه. يعني ليس هذه النظرية إمكانها عقلا واندفاع المحظور بها وأن العقل يراها مخلصا من المحظور، هذا لا يعني أنها بالضرورة هي ما اتبعه المولى في مقام جعل الأحكام الظاهرية، وهذا لا يعني بالضرورة أن سائر الحلول المذكورة حلول غير مجدية أو حلول غير كافية لدفع المحظور. غاية ما يثبت هو إمكان هذه النظرية. ونحن في مقام، يعني حتى نحدد مركز البحث، عندنا شبهات وردت، هذه الشبهات أثيرت فيها محاذير، هذه المحاذير لو تمت لتكفلت بإثبات استحالة جعل الأحكام الظاهرية. كل ما نحتاج إليه لضحض هذه الاستحالة، لرد هذه الاستحالة، هو بيان الإمكان، بيان وجه مخلص من المحظور العقلي. المصنف تمكن من ذلك، وإن كان المصنف يدعي أن الأدلة الإثباتية تساعد على ذلك. في حقيقة الأمر، يعني عنوان البحث التركيبي، هل جعل الأحكام الظاهرية مستحيل أو ليس مستحيل؟ لكن في واقع المبحوث عنه، في واقع المبحوث عنه بحث في أنه لا شك ولا ريب في الإمكان، إنما الكلام في كيفية تخريج ذلك الإمكان وتصوير ذلك الإمكان. يعني بحسب الواقع الميداني لهذا البحث، وبحث تحليلي، النتيجة المتسالم عليها المغروسة المرتكزة في أذهان الأصوليين هي إمكان جعل الأحكام الظاهرية، وأن هذه الشبهات لا تصمد. لكن حينئذ، فإذا لا تثبت الاستحالة، حينئذ الكلام في المخلص من الاستحالة ما هو؟ على كل حال، إذن فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. أرينا مشاهد. وهكذا يتضح إذن كمن هذه أرينا. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. فإن الحكم الظاهري نؤمن أنه يسبب ذلك، لكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم. لكن هنا شوف، ينبغي أن ينظر جيدا أن نقض الغرض هل هو مستحيل مطلقا؟ المحظور المسمى في كلماتهم بنقض الغرض، هل هو محظور يعني راجع إلى القبح ليكون من مدركات العقل العملي، أم أنه راجع إلى الاستحالة ليكون من مدركات العقل النظري؟ بحسب تصويرهم لنقض الغرض يجعلونه من مدركات العقل النظري. المدرك فيه هو الاستحالة للقبح. الغرض هو العلة الغائية لأفعال العقلاء. نقض الغرض يعني عدم وجود غرض وصدور الفعل العقلائي، يعني صدور المعلول عن غير علة، يعني انفكاك المعلول عن علته. إذا كان الأمر كذلك فلا تخصيص في هذا الحكم العقلي. لا نستطيع أن نقول نقض الغرض مستحيل إلا هنا، فإنه لا بأس به بما أن المولى راعى الغرض الأهم. هذا الذي أفاده المصنف كأنما صور مطلبا آخر وعنونه بعنوان نقض الغرض. نقض الغرض في كلام المصنف نقض الحكمة، نقض الغرض في كلام المصنف ليس بمعنى صدور الفعل عن غير علته أو من دون علته، بمعنى أنه عندنا غرضان أحدهما أهم والآخر مهم، مقتضى الحكمة هو مراعاة الغرض الأهم. بعبارة أخرى، إذا كان المراد من نقض الغرض هو استحالة صدور الفعل عن غير علته، فلا مجال حينئذ لتصحيح هذا اللسان الذي أجاب به المصنف أنه هنا يوجد نقض للغرض، ولكن لا ضير فيه لأنه نقض للغرض المهم لصالح الغرض الأهم. فإن مصطلح نقض الغرض في كلماتهم لا يراد منه مراعاة الحكمة، يراد من نقض الغرض في كلماتهم أن الفعل يصدر من العاقل بلا غرض، وهذا معناه صدور المعلول عن غير علته. فما حصل هنا ليس نقضا للغرض في حقيقة الأمر. المصنف كيف أجاب؟ لسان جوابي، لا أعترض على جوابي، لسان الجواب ما هو؟ أنه وإن لزم التفويت والمفسدة، تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، يعني وهو جعل شبهة تفويت المصلحة وشبهة نقض الغرض جعلهما شبهة واحدة، يعني وإن لزم نقض الغرض لكن لا ضير فيه لأنه نقض للغرض المهم لصالح نقض الغرض له. نقض الغرض لا يراد منه ترجيح أحد الغرضين على الآخر. نقض الغرض في كلماتها إنما يراد منه صدور الفعل بلا غرضين، هذا معناه نقض الغرض، صدور الفعل بلا غرضين، هذا ما يراد من نقض الغرض. حينئذ ما حصل هنا بحسب جواب المصنف ليس نقضا للغرض، فلا ينبغي أن يعبر بمثل هذا التعبير بالنسبة لنقض الغرض. طبعا المصنف لم يعبر به، عبر بهذا اللسان بالنسبة لتفويت المصلحة. أما بالنسبة لي لو فسرنا نقض الغرض بأنه ما يكون مقتضى الحكمة، مرة نقول أفعال العقلاء معللة بالأغراض، ومرة نقول الحكيم مثلا لا يصدر منه ما ينافي حكمته، الحكيم لا يصدر منه ما ينافي الحكمة. والمصنف يقول هنا سلمنا أنه أبطلنا غرضا لكننا رجحنا غرضا آخر، وهذا الغرض الآخر بما أنه أهم فما فعلناه في حقيقة الأمر إنما هو ترجيح للغرض الأهم، وهذا عين الحكمة لا أنه منافع لا. فعلى كل حال ينبغي أن يلتفت هنا
قلنا الغرض أحيانا يكون صرف العلة الغائية، شو ما كانت العلة، مجرد وجود علة غائية تدعو إلى الفعل، أحيانا بيكون متعلق بشيء معين. فلما نجي نقول إنه الأحكام الشرعية مثلا الإلزامية بالوجود هي فيها إلى أغراض غير مسألة إرادة المولى، إن هو أراد أن يأتي بها بغض النظر شو كان غرضه، يمكن غرضه هو ترك المصلحة اللي فيها، بس الغرض الأساسي اللي خاص فيها مش صرف العلة الغائية، الغرض الخاص فيها هو هذا الملاك.
المفروض أن الأحكام تابعة للملاكات، مفروض أن الأحكام تابعة للملاكات، أي أن الغرض من تشريع الأحكام هو مراعاة هذه الملاكات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بشبهتي التضاد ونقض الغرض. الشبهة
ضمير بين جملة الترجع
وين؟
حين يتطلب كل نوع من الحفاظ عليه،
حين يتطلب كل نوع من هذه الملاكات والمبادئ الواقعية الحفاظ عليه، الحفاظ على هذا النوع بنحو ينافي، يعني بنحو هذا الحفاظ هو بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على ما يضمن به يعني به خب الضمير يرجع إلى ما الحفاظ على النوع الآخر يعني المقصود ماذا مقصود أنه إذا كان عندنا ملاكان اقتضائيا فإن الملاك الاقتضائي الأول يطلب منك أن تحافظ عليه حتى لو أدى ذلك إلى خسارة الملاك الثاني والملاك الثاني حيث إنه اقتضائي فإنه ينادي بضرورة الحفاظ عليه ويحثك على أن تضمن الحفاظ عليه حتى لو أدى ذلك إلى خسارة الملاك إلى خسارة الملاك الأول.
تشمش على الملاك.
وين هي؟
الحفاظ عليه على النوع.
نوع من هذه الملاكات يعني على الملاك.
ما يضمن به ما نقول الملاك الذي يضمن به يعني.
لا
ينافي الملاك الذي يضمن به.
لا لا الملاك كل ملاك يدعوك إلى أن تضمن حصوله شايف يعني كل ملاك يدعوك إلى فعل هذا الفعل برأي هذا الملاك ضمانة لتحقق هذا الملاك وعدم تضييع هذا الملاك فبنحو ينافي ما يضمن به يعني ينافي الفعل ينافي المتطلبات العملية التي يضمن بها الحفاظ على النوع الآخر مثلا التحريم الظاهري أو تحريم الملاك المفسدة الواقعية تدعوك إلى أي شيء تدعوك إلى الاجتناب لأن الاجتناب هو الذي يضمن بواسطته عدم التورط في المفاسد الواقعية بينما إطلاق العنان يدعوك إلى أنه إن شئت أن تفعل وإن شئت أن لا تفعل لأن هذا التخيير على مستوى المتطلبات العملية هو الذي يحفظ ملاك إطلاق العنان هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالشبهتين الأولى والثانية الشبهة الثالثة شبهة تنجز الواقع المشكوك هذه الشبهة قلنا إنها ليست في الحقيقة من شبهات ابن قبة وإنما أتى بها المصنف رحمة الله عليه من باب الانتصار أو من باب التوطئة والتمهيد للرأي الذي يريد أن يشيده للمسلك الذي يريد أن يشيده على خلاف مسلك المشهور وهو مسلك حق الطاح كانت خلاصة هذه الشبهة أن الواقع المشكوك كيف له أن يتنجز بالأحكام الظاهرية فإن الواقع ما دام مشكوكاً فإن العقل حاكم تجاهه بالبراءة بالمعذرية بالتأمين لماذا؟ تمسكا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذه القاعدة حكم عقلي والمفروض أن الأحكام العقلية آبية عن التخصيص لا تستطيع أن تقول إن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان إلا في مورد جعل الأحكام الظاهرة هذا من قبيل التخصيص في الحكم العقلي والتخصيص في الحكم العقلي لا يجوز إذن خلاصة الفكرة أن الحكم الظاهري باتفاق الكل لا يخرج الواقع عن كونه مشكوكا فما دام الواقع لا يزال في طور الشك فإذن لا يزال موضوع القاعدة العقلية متحققا وبالتالي فيجب أن يترتب الحكم لأن الحكم العقلي دائر مدار الموضوع وجودا وعدما لأن الموضوع في باب الأحكام العقلية هو تمام العلة لثبوت الحكم العقلي وما دام الموضوع متحققا الآن في مورد خبر الثقة إذا الشارع المقدس جعل الحجية لخبر الثقة في مورد مثلا الدعاء عند رؤية الهلال خبر دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هذا الخبر حتى لو كان الشارع المقدس قد جعل له الحجية فإنه لا يصير وجوب الدعاء وجوبا معلوما يبقى وجوب الدعاء وجوبا مشكوكا فيصدق علي أنه حكم مشكوكا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول كلما كان لدينا شك كلما لم يكن بيانون فإنه يقبح العقاب أي تثبت البراءة فكيف إذن للحكم الظاهري أن ينجز الواقع المشكوك الحكم الواقعي المشكوك مع أنه لا يزال مشكوكا كيف نصور ذلك من دون أن يلزم المحذور الذي هو التخصيص في الأحكام العقلية
قبل أن قال عقلية معقلية
محل خلاف ومحل خلاف بينهم، لكن من قال بأنها عقلية ذهب إلى أنها من مدركات العقل العملي. طبعا فرق بين عقلائية المسألة وبين كونها عقلية من قبيل العقل العملي، فرق بينهما. إذا بنينا على أنها قاعدة عقلائية فتحتاج مثلا إلى إمضاء، بينما مدركات العقل العملي مدركات يستقل العقل بإدراكها وتكون عين يعني عين البيان وعين الوضوح، ولا تحتاج إلى إمضاء، لا تفتقر إلى حجية.
عيناتهم يخصصوا ولا بس العقلائي يخصص؟
حكم العقلائي ليس حكما عقليا،
يعني يخصص
العقلاء. عندما تقول هذا فعل عقلائي ليس معنى أنه أن هذا الفعل صادر عن مرتكزات عقلية أو عن قواعد عقلية، صادر عن عادة عرفية، ربما تكون هذه العادة عادة سفيهة أو سفهية أيضا، لكن مع ذلك العرف العام يقوم بها. خب إذن هذه هي شبهة تنجز الواقع المشكوك. المصنف في المقام ينقل جواب الميرزا، حاصل جوابه الذي نتوقعه الذي يتكرر معنا كثيرا، أننا نقول بأن معنى جعل الأحكام الظاهرية هو جعل العلمية، ولسنا نرى أن المولى في مقام جعل الحكم الظاهري يجعل حكما بمعنى الحجية، وإنما هو ما يجعله المولى هو العلمية في حقيقة الأمر. كل ما يصنعه المولى في باب الأحكام الظاهرية هو أنه يوسع دائرة العلم ويختلق ويخترع ويبتكر له مصداقا جديدا بالادعاء والتنزيل والمسامحة والتجوز، وهذا الفرد الجديد برأي الشارع يسمى علما، فرد ادعائي للعلم، فرد تنزيلي للعلم. كل ما يصنعه المولى أنه يتمم الكشف، كل ما يصنعه المولى أنه يدعي أن الشك أو أن الظن علم. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ الأمارة التي تقوم على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، هذه وإن لم تصير وجوب الدعاء معلوما بالعلم الوجداني، لكنها تصيره معلوما بالعلم الشرعي. وحينئذ فيصدق على هذا الموضوع أنه حكم معلوم، حكم عليه بيان، لأن البيان إما بيان من العقل وإما بيان من الشرع، وهذا عليه بيان. فحينئذ ارتفع موضوع القاعدة العقلية، ارتفع موضوع القاعدة العقلية، فلا يثبت قبح العقاب، فيثبت التنجيز وهو المطلوب. إذن في الحقيقة هذه الدعوة مردها إلى دعوة الحكومة، يعني إلى دعوة أن أدلة جعل الأحكام الظاهرية حاكمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهذا ليس من التخصيص للقاعدة العقلية، هذا من قبيل التصرف في موضوعها، هذا من قبيل التصرف في موضوعه. التخصيص، ما الفرق بين التخصيص وبين التصرف في الموضوع؟ التخصيص نعترف فيه بثبوت الموضوع، لكننا نخرج فردا عن الموضوع إخراجا حكميا، يعني نقول هذا موضوعا ينطبق عليه أنه كذا، لكن ماذا؟ لكننا نستثنيه من حكمه. التخصيص مرده إلى الاستثناء الحكمي، والاستثناء الحكمي يعترف بتحقق الموضوع. أما الحكومة فهذه الحكومة ماذا تصنع؟ من أول الأمر تأتي إلى الموضوع، لا تأتي إلى الحكم، تتصرف في الموضوع، تقول الموضوع هو عدم البيان، أنا أوسع دائرة عدم البيان ليصبح عدم البيان بمعنى عدم البيان الشرعي وعدم البيان العقلي. وحينئذ فالحكم الذي قامت عليه الأمارة وإن لم يكن عليه بيان عقلي لكن عليه بيان شرعي، فصار من مصادق الحكم الذي عليه بيان، فتحقق إن عدم الموضوع لقبح العقاب فلا يثبت قبح العقاب، لا تثبت المعذرية العقلية، وإنما الذي يثبت بدلا منها هو المنجزية الشرعية، فلا إشكال حينئذ. إذن خلاصة المطلب أن أدلة الأحكام الظاهرية حاكمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنها تتصرف في موضوع هذه القاعدة، وتعدم موضوع هذه القاعدة. نعم، لماذا هي حكومة وليست ورودا؟ لأن الحكومة هي التصرف في الموضوع تعبدا، بخلاف الورود فإنه تصرف في الموضوع حقيقة بالتعبد. هنا عدم البيان يعني عدم العلم. هذا الحكم الواقعي الذي قامت عليه الأمارة لا يزال حقيقة، لا يزال غير معلوما، لكن الشرع تعبدنا باعتباره معلوما، ادعى أنه معلوما. فهذا الادعاء الشرعي، هذا التعبد الشرعي هو الذي وسع الدائرة وجعل الموضوع شاملا لما عليه بيانه من قبل الشارع ولو لم يكن عليه بيانه من قبل العقل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الكلام من قبل الميرزا أن هذا لا يتم في جميع الأحكام الظاهرية، وإنما يتم في باب الأمارات، في باب جعل الحجية للأمارات. في باب الأصول العملية لا يوجد جعل للعلمية حتى على مسلك الميرزا، فهذا الجواب لا يغطي مساحة الأحكام الظاهرية بالكامل. خب، لكن نقول أساسا الميرزا إنما ذكر هذا الجواب في مقام دفع الشبهة عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، لم يدعي الميرزا أنني أقدم جوابا يغطي مساحة الأحكام الظاهرية. هذا المطلب بحثه الميرزا تحت عنوان إمكان التعبد بالظن، الظنون، باب الظنون، باب الأمارات، ليس باب الأصول العملية. في باب الأصول العملية يذكر الميرزا كلاما آخر، حينئذ مثل هذا الإشكال لا يصح إيراده على الميرزا إن كان يريد المصنف أن يورد عليه. إن كان يريد أن ينبه على أن هذا الجواب كما ذكر الميرزا جواب خاص بباب الأحكام، بباب الأمارات، فلا بأس به. إذن هذا أولا. ثانيا، لا نسلم المبنى، لا نسلم مبنى جعل العلمية. ثالثا، لا نسلم قبح العقاب بلا بيان، وإنما نحن قائلون بمسلك حق الطاعة، وبناء على مسلك حق الطاعة يكفي أدنى انكشافين حتى يتنجز الحكم المشكوك، أو حتى يتنجز الحكم الشرعي على المكلف. فحينئذ في مقام جعل الأحكام الظاهرية المنجزة، هذه الأحكام في حقيقة الأمر لم ترتكب تخصيصا في الحكم العقلي، بل جاءت مؤكدة لمفاد الحكم العقلي، فلا موضوع أساسا لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة. طبعا بالإضافة إلى ما يمكن أن يقال من أن الحكومة كما نص عليه لسان من ألسنة التخصيص، يعني هم وإن فرقوا اصطلاحا بين الحكومة والتخصيص، لكنهم اعترفوا بأن الحكومة شكل من أشكال التخصيص ولسان من ألسنة التخصيص. مرة تخصص من خلال المحافظة على الموضوع والإخراج الحكمي، استثناء الحكمي، ومرة تخصص بلسان التصرف في الموضوع. على هذا الأساس فمرد الحكومة، مرد الحكومة إلى التخصيص، فلا يزال الإشكال واردا وهو إشكال التخصيص في الحكم العقلي. هذا بناء على أن يكون موضوع هذه القاعدة العقلية هو كما زعم المصنف الحكم المشكوك، الحكم الذي لا علم به، لا علم وجدانيا به. إذا كان هذا هو الموضوع للقاعدة العقلية فإشكال المصنف محكم حينئذ. هذا تمام الكلام في مبحث الرد على الشبهات المعروفة بشبهات ابن قبة، فتحصل لحد الآن أنه يمكن جعل الأحكام الظاهرية. بعد أن عرفنا إمكان جعل الأحكام الظاهرية ينتقل المصنف للكلام عن أن هذه الأحكام الظاهرية المجعولة هل هي على نحو واحد، على نسق واحد أم لا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.